بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما نقلناه عن المحقق النعيم قدس الله نفسه وإنكاره للثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. قلنا أن إنكار الثمرة هو الملاحظة عليه ملاحظة مبنائية، وأن هذا يبني على الالتزام بانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت في أحد الطرفين. إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين يكون العلم الإجمالي. وهذا يستلزم إمكانية اقتراب اختصاص أحد الطرفين بنص التكليفي، فيختص أحد الطرفين بنص التكليفي والأصل الإلزامي يجري في الطرف الآخر، وذاك الأصل الإلزامي كما هو واضح يمنع من جريان الأصل التخصيصي في الطرف الآخر. حينئذ يكون هذا الطرف الذي هو مورد للأصل التخصيصي تظهر فيه الثمرة، لأنه على القول بالعجلية لا يجري هذا الأصل التخصيصي، لا يجري هذا الأصل التخصيصي، وإن لم يكن له معارض بينما على القول بالاقتضاء يجري هذا الأصل الترخيصي لعدم وجود المعارض له فيتظهر الثمرة حينئذ. ثانيا قلنا بأنه يمكن تصور بعض الموارد التي تجري فيها الثمرة، وذكرنا الموضوع الأول والمورد الثاني، ما إذا فرضنا أن أحد الطرفين لا يجري فيه لا الأصل الإلزامي ولا الأصل الترخيصي، أحد الطرفين لا أصل إلزامي ولا أصل ترخيصي، كما فرضا كما إذا فرضنا أن الشك كان في التكليف بنحو الشبهة الوجوبية، بنحو الشبهة الوجوبية. هنا هذا لا يكون مورد لي ما كان من قليل إطالة الحل من الأصول الترخيصية. لماذا؟ لأن إطالة الحل مختصة بالشبهات الشنو التحريمية، والمفروض أن هذه شبهة وجودية. فإذا إطالة الحل كأصل ترخيصي لا تجري في هذا الطرف، لأن الشبهة وجودية. ولنفترض أن الاستصحاب استصحاب النافي للتكليف هذا أيضا لا يجري، فإما باعتبار مثلا أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، أقول شبهنا يقول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وإما لا بخصوصية في المورد تمنع من جريان الاستصحاب النافي على التكليف ولو باعتبار توارد الحالتين، ولا يعلم انه ما هي الحالة المتقدمة منهما. ففي هذه الحالة استصحاب النافي لا يجري ايضا في هذا الطرف. وايضا لا بد ان نلتزم بماذا؟ بان مثل حديث الرفع وحديث الحاج وامثال ذلك مما يثبت تثبت به البراءة الشرعية هذا ايضا لا يجري في المقام، لاعتبار هناك لبنى يلتزم به المحقق النعيم، وهو ان البراءة الشرعية الثابتة من حديث الرفع وحديث الحجب لا تجري في افراد العلم الاجمالي. بالنتيجة هذا الطرف ليس فيه اصل مثبت للتكليف، وليس فيه اصل ترخيصي لا إطالة الحل، لأن الشك شبهة وجودية، شبهة وجودية، ولا الاستصحاب النافي كأصل ترخيصي لما تقدم، ولا يمكن جريان البراءة الشرعية المستندة إلى حديث الحجر أو الرافع لأن هذه البراءة لا تجري في أطراف العلم إجماعيا. فإذا هذا الطرف لا يجري في الأصل الإلزام ولا الأصل الترخيصي، ونفترض أنه في الطرف الآخر يوجد أصلا ترخيصي، حينئذ تظهر الأمران. في هذا الطرف الذي فيه الأصل الترخيصي بناء على القول بالعلية لا يمكن إجراء هذا الأصل الترخيصي وإن لم يكن له معارض في الطرف الآخر، وأما بناء على القول بالاقتضاء فلا معنى من جريان هذا الأصل الترخيصي بعدم المعارض له، فيمكن ظهور الثمرة في هذا المورد أيضا بالرغم من عدم ماذا؟ من عدم وجود أصل ترخيصي في الطرف الآخر. حتى لو كلمنا أن الأصل الترخيصي في أحد الطرفين يوجد انحلال العلم إجماعي، لكن هذا مورد في الطرف الآخر لا يوجد نفس عدم وجود، لا يوجد أصل ترخيصي ولا أصلا إلزامي، ويختص الأصل الترخيصي بهذا الطرف، فحينئذ تظهر الثمرة في هذا الطرف. نكتفي بهذا المقدار في التنبيه الأول. إلى هنا تم التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي ينبغي الذكر في المقام هو أن المحقق العراقي ذكر نقبا على القول بالعلية، كأنه نقب على نفسه، ذكر نقبا على القول بالعلية وأجاب عن هذا النقب. والغرض من هذا التنبيه هو التعرض إلى هذا النقب على القول بالعلية والتعرض إلى جواب المحقق العراقي. النقب الذي ذكره المحقق العراقي هو هذا، هو أنه في موارد دوران الأمر بين التكليفين، يترتب أحدهما على عدم الآخر، أقطولية بين نفس التكليفين اللذين يدور الأمر بينهما ونعلم إجمالا بثبوت أحدهما. هنا قطولية بين نفس التكليفين بمعنى أن أحد التكليفين يترتب على عدم التكليف الآخر. مثل لذلك بما إذا علم إجمالا بأنه إما يجب عليه الوفاء بالدين، وحينئذ إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يبقى له مال فلا يكون مستطيع، فلا يجب عليه الحج، وإما أن نقول لا، طرف الآخر العلم الإجمالي أنه لا يجب عليه الوفاء بالدين، فحينئذ يكون مستطيعا ويجب عليه شنو؟ الحج، وبدا نعبر عن هذا بانه يعلم اجمالا اما بوجوب الوفاء بالدين او بوجوب شنو؟ بوجوب الحج. اذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحج، واذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الحج. ومن الواضح ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، فصار احد التكليفين المعلومين بالاجمال مترتب وفي طول ماذا؟ عدم التكليف الاخر. وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين. مثال اخر ذكره هو ما اذا نذر انه لو لم يجب عليه الوفاء بالدين تصدق او صام، نذر التصدق اذا لم يجب عليه الوفاء بالدين، نذر الصوم اذا لم يجب عليه الوفاء بالدين. وهذا واضح يكون مما نحن فيه، لماذا؟ لان وجود التصدق او الصوم، وجوب التصدق او الصوم يكون مترتب على عدم وجوب الوفاء باعتبار النذر، لا باعتبار الفعل الشرعي. هذا اعتبار النذر هو ترتب على ماذا؟ على عدم وجوب الوفاء بالدين. حينئذ اذا وجب عليه الوفاء بالدين لا تجب عليه الصدقه، لا يجب عليه الصوم، لانه مترتب على عدمه. واذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه التصدق او يجب عليه ماذا؟ فهو يعلم اجمالا بوجوب احد الامرين، اما الوفاء بالدين او ماذا؟ او التصدق والصوم مثلا. هذا ايضا يكون نتاج ما نحن فيه. النقض الذي ذكر تقرير النقض الذي ذكره هو هذا، توضيحه هو ان مباني المحقق العراقي في العلم الاجمالي على ما تقدم سابقا، المحقق العراقي يرى بان العلم الاجمالي عله تامه لوجود الموافقه القطعيه، يرى هذا قد تقدم سابقا ان العلم الاجمالي عله تامه لوجود الموافقه القطعيه، وان العلم الاجمالي يوجد سقوط الاصل في الطرفين لقطع النظر عن المعارضة، ما لا علاقة بالمعارضة، حتى إذا لم يكن له معارض الأصل لا يجب في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف لقطع النظر عن المعارضة. هذا رأي مبنى، لكن ضمن تقدم سابقا أيضا أنه استثنى من ذلك موردين والتزم فيهما بأنه يمكن جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف، مما يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. استثنى موردين التزم فيهما بجريان الأصل المؤمن الترخيصي في بعض أطراف العلم الإجماعي. المورد الأول هو ما إذا جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، بدلية عن الواقع تقدم الحديث عنها سابقا، هو وافق المحقق النعيمي في ذلك وذهب إلى أنه عندما يجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع حينئذ مطمئن من ماذا؟ من ارتكاب أو إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف. لماذا؟ لأن الطرف الآخر جعل بدلا عن الواقع، وكان الشارع اكتفى لماذا؟ بترك الطرف الآخر أو فعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، بدلا عن الواقع. إذا لا محذور في ماذا؟ في إجراء الأصل الترخيصي النافي في الطرف الآخر. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي استثناه هو هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو ما إذا فرض انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المسبق للتكليف في أحد الطرفين. إذا جرى الأصل المسبق للتكليف في أحد الطرفين حينئذ ينحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي واضح أنه لا محذور حينئذ من الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، حتى على القول بالعلية، لأن القول بالعلية إنما هو يمنع من جريان الأصل الترخيصي في هذا الطرف باعتبار مهددية العلم الإجمالي، باعتبار أن العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. لكن هذا عندما يكون العلم الإجمالي واقع على المنجزية، أما إذا سقط عن التنجيز وانحل حينئذ لا محذور في الرجوع إلى الأصل الترخيصي في هذا الطرف. في هذين الموردين هو التزم بإجراء الأصل الترخيصي في أحد الأطراف، يعني بعبارة أخرى التزم بعدم وجود الموافقة القطعية في حالة ما إذا جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، أو في حالة انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المسبق للتكليف في هذا الطرف. هاي مباني المحقق العراقي في العلم الإجمالي. حينئذ يقال في مقام تقريب النقض على الفرض العلية، يقال بأنه لا إشكال ولا شبهة في أن الفقهاء أو الفقهاء يبنون في المثال السابق على إثبات وجوب الحج، إثبات وجوب الحج في المثال الأول طبعا، أو وجوب الصوم في المثال الثاني بإجراء الأصول المؤمنة والتخصيصية في الدين، بإجراء الأصول التخصيصية في الدين وبتوسط إجراء الأصل الترخيصي النافي في الدين يثبتون ماذا؟ وجوب الحج، يثبتون وجوب الحج. مثال الأصل الترخيصي النافي في الدين الذي يجري في الدين ويكون أصل نافي استصحاب عدم ماذا؟ عدم وجود الدين، استصحاب عدم وجود الدين. أو إطاعة البراءة، فهم بالبداية يجرون هذا الأصل النافي في وجوب الدين، ينفي وجوب الدين استصحابا كان أو براءة مثلا، وفي طول ذلك يجرون ماذا؟ يجرون الأصل، ماذا؟ الأصل يثبتون وجوب الحج، في طول ذلك يثبتون ماذا؟ يثبتون وجوب الحج. لماذا؟ لأن المفروض أن وجوب الحج هو مترتب على ماذا؟ على عدم وجوب الوفاء بالدين، بحسب الفرض مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين. فشلون يحرزون موضوع وجوب الحج؟ بإجراء الأصول شنو؟ ناهية، فيكون وجوب أداء الدين بالاستصحاب أو بالبراءة باعتبار أمر مشكوك، بعد إجراء الأصل المؤمن لنفي وجوب أداء الدين يثبتون في طول ذلك ماذا؟ وجوب الحج، باعتبار أن وجوب الحج بحسب الفرض مترتب على عدم وجوب الوفاء للدين، فإذا أحرزوا عدم وجوب الوفاء للدين ولو بهذه الأصول التخصيصية حينئذ يثبت وجوب الحج في المثال الأول، أو يثبت وجوب الصوم في المثال الثاني. حينئذ يقال في مقام بيان النقض أن إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصي بالنسبة إلى الدين هذا لا يتلائم مع الفرض العلمي، هذا النقض، هذا الذي بنى عليه الفقهاء بحسب الفرض، هذا لا يتلائم مع القول بماذا؟ مع القول بالعلمية، لا يتلائم مع هذه المباني المتقدمة للمحقق العراقي، باعتبار أن هذه المباني كما بينا تقتضي أن الأصل الترخيصي لا يجري في أحد الطرفين من طرفي العلم الإجمالي إلا في مورد، إلا في إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يجعل الطرف الآخر بدلا عنه عن الواقع، الحالة الثانية أن نفترض جريان الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر، حينئذ يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف. هذه مباني المحقق العراقي، بينما في محل الكلام أو في هذا المثال بحسب الفرض لا يوجد جعل للبدل عن الواقع، هذا معنى نقول بأن الطرف الآخر جعل بدلا ماذا؟ بدلا عن الواقع. الطرف الآخر اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن وجوب الحاج، لأننا نريد أن نجري الأصل المهم، يجرون بحسب الفرض يجرون الأصل المؤمن لنشر وجوب الدين، أداء الدين، هذا الأصل التلخيصي الذي يجري بنفي وجود أداء الدين عند المحقق العراقي لا يجوز إجراءه على القرب العلمية إلا إذا جعل الطرف الآخر بدل همه بدل عن الواقع. هنا لا معنى لأن نقول بأن وجوب الحج التكليف وجوب الحج جعل شنو؟ جعل بدلا عن من؟ عن الواقع. هذا إذا انتهينا كما يقول. حينئذ نجي إلى المورد الثاني والحالة الثانية. حتى يجري الأصل الترخيصي لنفي وجود الوفاء بالدين لا بد من إثبات وجوب الحج في الطرف الآخر بأصل مسدد حتى يمكن إجراء الأصل الترخيصي لنفي وجود الدين على مبانيه. هو يقول بأن الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يجري إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن الطرف الآخر بدل عن الواقع، الحالة الثانية أن يجري أصل مسدد للتكليف في الطرف الآخر. فإذا جرى الأصل المسدد للتكليف في الطرف الآخر وثبت وجوب الحج عندئذ يجوز ماذا؟ إجراء الأصل الترخيصي لنفي وجوب الدين. هاي مباني تقتضي هذه، بينما الفقهاء ليس عكس الأمر. الفقهاء أثبتوا وجوب الحج استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى جريان الأصل الترخيصي النافي لوجوب أداء الدين. يعني هم في البداية أجروا الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدين، فأثبتوا وجوب الحج باعتبار أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين. بينما مباني المحقق العراقي تفترض العكس. لماذا؟ لأن المحقق العراقي يقول لا يجوز، لا يعقل إجراء الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي إلا إذا جرى الأصل المثبت في الطرف الآخر وأثبت التكليف، عندئذ يجوز ماذا؟ إجراء الأصل الترخيصي. بينما ما بنى عليه الفقهاء هو عكس ذلك تماما. ومن هنا يقال لأن هذا بناء الفقهاء على إثبات وجوب الحج، إثبات وجوب الحج بإجراء الأصل الترخيصي في أحد الطرفين في الطرف الآخر، هذا مخالف لمباني المحقق العراقي، مخالف للعلية، للقرب العلية. كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي مع أنه عند إجرائه وفي رتبة إجرائه لا الطرف الآخر جعل بدلا عن الواقع ولا جرى الأصل المثبت في الطرف الآخر ووجب الحج في مرتبة جريان الأصل الترخيصي، وإنما هم يثبتون الحج في مرتبة متأخرة عن إجراء الأصل الترخيصي نفي وجوب الدين. كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي قبل اضطرار ثبوت وجوب الحج واضطراب الأصل المثبت علما لوجوب الحج، والحال أن هذا يناقض القول بماذا؟ بالعلية، لأن القول بالعلية يقتضي أن لا يجري الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي، بينما هنا أجروا الأصل الترخيصي بقطع النظر عن ذلك. هذا هو النقض الذي أورده على نفسه بعنوان أنه قد يقال أو قد ينقض. علينا بهذا الناصب، على القول بالعلية بهذا الناصب. هذا النقل أو تقريب النقل. جوابه عن النقل في الجواب ذكر فرضين أو ثلاثة فروض، لكن نحن نذكرهما كفرضين، يعني الفرض الأول والثاني حكمهما واحد، سنذكرهما كفرض واحد. قال بأنه تارة نفترض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعاً أو على مطلق عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهراً. هذا فرض واحد. مرة يكون وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعاً، ومرة يكون لا، مترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو شنو؟ ها؟ ولو ظاهراً. إذا أجد دين نفى وجوب أداء الدين ظاهراً، هذا أن يكفي لتركيب وجوب الحج، يكفي لتركيب وجوب الحج. هذا فرض الأول. وأخرى يفترض أن وجوب الحج مترتب على مطلق المعذورية من أداء الشنو؟ من أداء الدين ولو عقلاً، ولو عقلاً، بمجرد أن يكون المكلف معذور من أداء الدين ولو عقلا يترتب ماذا؟ يترتب وجوب الحج، يترتب وجوب الحج على مطلق المعذورية ولو كانت معذورية عقلية. هذا الفرض الثاني. الفرض الأول ذكر كجواب على النحو السابق، لأنه يقول هنا يجري استصحاب عدم وجوب أداء الدين، يجري استصحاب عدم وجوب أداء الدين، ولا يكون ذلك نقضا للمباني التي نلتزم بها، ولا يكون ذلك نقضا للفوز العلمية. ما معنى من إجراء استصحاب عدم وجوب أداء الدين وإثبات وجوب الحج كما يذهب إليه المشهور؟ لماذا؟ يقول لاعتبار أن الاستصحاب يدل، استصحاب عدم وجوب أداء الدين له مدلولان، أحدهما مدلول مبالغي وهو عدم وجوب أداء الدين، هذا هو المستصحاب، وله مدلول التزامي وهو شنو؟ ووجوب الحج، لاعتبار ان المفروض ان وجوب الحج مترتب ومن اثار الشرعيه لعدم وجوب اداء شنو؟ اداء الدين بحسب الفرض. وجوب الحج من الاثار الشرعيه لعدم وجوب اداء الدين، لانه بحسب الفرض مترتب على عدم وجوب اداء الدين، ومن هنا يكون الاستصحاب له دلالتان مطابقيه والتزاميه، له مدلولان مطابقي والتزامي، مدلوله المطابقي هو نفس المستصحاب عدم وجوب اداء الدين. هذا المستصحب إذا ثبت الاستصحاب يترتب عليه أثره الشرعي والعقلي، مطلوب على كل مسجد هنا، يترتب عليه أثره الشرعي، ولا إشكال أن الاستصحاب يثبت الآثار الشرعية علما للمستصحب. ما هو أثر الشرعي لعدم وجوب أداء الدين؟ أثره الشرعي شنو؟ وجوب الحج، وجوب الحج، فهو يدل على وجوب الحج بالالتزام وبالدلالة الالتزامية، ويدل بالدلالة المطابقية على عدم وجوب أداء الدين. إذا هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب أداء الدين، هذا بلحاظ مدلول المطابقي يكون أصلا ترخيصيا، يكون اصلا ترخيصيا، وبلحاظ مدلوله الالتزامي يكون اصلا الزاميا مثبتا للتكليف، مثبتا للتكليف، مثبتا لوجوب الحاج، فيكون اصلا الزاميا ومثبتا للتكليف. حينئذ يقول يمكن الاخذ بالدلالة الثانية للاستصحاب، والتي يكون الاستصحاب بلحاظها أصلا مثبتا للتكليف، فينحل العلم الإجمالي ويؤخذ حينئذ أو قل لا مانع حينئذ من الأصل الترخيصي في هذا القرار. وهذا لا ينافي نظام المعاقر العراقي، لأن المعاقر العراقي يقول بأن لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي في أحد الطرفين إذا ثبت التكليف في الطرف الآخر بأصل مثبت. هنا أحد الطرفين ثبت فيه التكليف وهو وجوب الحج بأصل مثبت، وهو شنو؟ استفهام، لكن بلحاظ مدلوله شنو؟ التزامي. يعني لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيرجع للأصل الترخيصي في الطرف الآخر. يقول هذا ليس فيه مخالفة للقول بالعجلية، نحن يعني لم نرفع أيدينا، لا 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 لا، يعني لا يوجد هناك ما ينافي المباني السابقة، لأن الرجوع إلى الأصل الترخيصي في أحد الطرفين إنما هو شنو؟ بعد اقتراب الانحلال لإجراء أصل إلزامي المثبت للتكليف في الطرف شنو؟ في الطرف الآخر. هذا استصحاب واحد لكن له مدلولان التزامي ومضاربي. فبلحاظ مدلوله الالتزامي يمكن الأخذ به وإثبات وجوب الحج استنادا إلى الاستصحاب بلحاظ مدلول الالتزامي، وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. يعني إطالة، يعني شنو؟ إطالة عدم وجوب أداء شنو؟ الدين. إطالة عدم وجوب أداء الدين. يعني يقول بعبارة أخرى أنه لا تتخيلون أن الفقهاء عندما التزموا بوجوب الحج هم كما ذكر في النقل أنه التزموا أثبتوا وجوب الحج استنادا إلى الأصل الترخيصي في الطرف شنو؟ في الطرف الآخر. يعني أجروا الأصل الترخيصي أولا ثم أثبتوا شنو؟ وجوب الحج. هذا ينافي مباني العلمية، مباني المعاصر العراقي، أنه كيف يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف قبل انحلال العلم الإجمالي؟ يقول ولا، ولم يفعلوا ذلك، هم أثبتوا وجوب الحج استنادا إلى هذا الاستصحاب، استصحاب الترخيصي، استصحاب عدم وجوب الوفاء بالدين، لكن بلحاظ مدلول الالتزامي مو بلحاظ مدلول المضاربي. فأثبتوا وجوب الحج وبعد ذلك وانحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي لا مانع من ماذا؟ من الرجوع إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله شنو؟ المضاربي. لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب بلحاظ مدلوله المضاربي، اللي هو شنو مدلول المضاربي؟ عدم وجوب أداء الدين. فحكموا بأن هذا لا يجب عليه أداء الدين ويجب عليه شنو؟ الحج. وهذا لا ينافي المباني التي يقول ذكرناها. ثم يقول بأنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون التكليف بالحج مترتبا على عدم التكليف بالدين واقعا، وبين أن يكون مترتبا على عدم التكليف بالدين ولو شنو؟ ولو ظاهرا كما لما يقولون بزنان في الفرض الأول. يقول لا فرق بينهما. نعم، فقط هذا الفرق بينهما هو أنه إذا كان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء بالدين واقعا، الأصل الترخيص الذي يجري هو الاستصحاب. الأصل الترخيص الذي يجري هو شنو؟ هو الاستصحاب. وأما إذا لا، قلنا أنه يترتب على عدم وجوب وفاء بالدين ولو ظاهرا، حينئذ يمكن إجراء براءة، يمكن إجراء البراءة المقصود البراءة البراءة الشرعية، يمكن حينئذ الاعتماد على البراءة والاستمتلاك السابق يجري. هذا كله في الفرض الأول، أما الفرض الثاني سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.